بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، وقد انتهينا من شرح الأحاديث المتعلقة بباب الفرائض. ونقف هنا وقفة الإخوة مع علم الفرائض، نمر مرورا مختصرا على شيء من مسائل علم الفرائض. وجميل بالمسلم الإخوة أنه يستشعر وهو يدرس هذا العلم أنه يريد أن يتعرف على تفاصيل حكمة الله جل وعلا، لطف بعباده. تتعجب كيف جاءت هذه القسمة الإلهية الدقيقة بين الوارثين. فيزداد المؤمن إيمانا بالله بحكمة الله جل وعلا وكماله وجمال شرعه. وطبعا الكتب الإخوة في علم الفرائض كثيرة، وأنا ما لي اطلاع يعني كبير على الكتب، لكن أحد الإخوة جاء بهذا الكتاب الدليل المختصر لأخينا الشيخ بطي شامس حفظه الله، أحد الإخوة يعني الذين نعرفهم، أخ طيب جزاه الله خيرا، فعنده هذا الكتاب وجميل، يعني فيه جداول وأمثلة كثيرة، هذا ينفع كثيرا. وهنا كتاب معروف، كتاب الفرائض للشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله، العلامة الفرضي المعروف بالمدينة، وهذا الكتاب مقرر يعني في المعاهد الثانوية هناك، وحتى يعني يعتمدونه كثير من الدكاترة في يعني كليات الجامعة. و ما ندري كيف نعرض المعلومات، لكن يعني أنا تعودت على بعض المختصرات التي كنت كتبتها من قبل، فصورت هذه المختصرات التي بين أيديكم فنمر عليها، ليس لأنها يعني مركزة أو كذا، لا، قد تكون يعني كثير من الكتب يعني طبعا لا شك أفضل، لكن أنا ما أدري تعودت على هذا، فيعني إن شاء الله النتيجة واحدة إن شاء الله. طيب، عندنا الإخوة أول مبحث الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، هذا لابد أن يعرفه من يتعلم الفرائض قبل كل شيء، يعرف من يرث ومن لا يرث. موجود عندكم؟ نعم. طيب، تلاحظون الوارثون من الرجال عندك 15 على التفصيل، عندك الميت يعني عندك الابن واحد، ثم ابن الابن وإن نزل ابن ابن الابن وهكذا. طيب، ثم يصعد إلى الأعلى الأب، وكذلك الأجداد، أب الأب، أب أب الأب، وإن علا بمحض الذكور، وإن علا بمحض الذكور. وعندك ليس في نسبته أنثى، ليس في نسبته أنثى، أن القاعدة في هذا العلم أن من أدلى بأنثى يعني لا يرث، من أدلى بأنثى الرجل الذكر، الذكر نعم، الذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم، والذين يعني يدلون من المعتقة. أدلى يعني الواسطة بينه وبين الميت، يعني كأنه يدلي يعني ويصل إلى الميت عن طريق أنثى، فذكر طريقه إلى الميت أنثى في طريقه إلى الميت أنثى ما يرث. نعم. طيب ثم انظر هذا في يعني الفروع والأصول. عندك الحواشي الذين هم في طبقة الميت، من الذين يرثون الميت؟ الأخ الشقيق رقم 5، رقم 6 الأخ لأب، رقم 7 الأخ لأم. طيب أبناء هؤلاء أيضا، يعني ابن أخ شقيق وإن نزل، وإن نزل يعني ابن ابن أخ شقيق وهكذا، وكذلك ابن الأخ لأب وإن نزل ابن 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 أخ لأب مثلا، فهذا يعني يرث من الورثة. طيب تنتقل أيضا لا ابن أخ لأم، يعني لماذا في طريقه إلى الميت يعني أنثى الأم، إخوة لأم يعني استثنوا من هذه القاعدة. نعم لهم فرض معين، فلما كان الطريق إلى الميت ضعيفا يعني أنثى، ف يعني ما ورث هؤلاء الأبناء الإخوة لأم. لا لا هو الآن يعني لو تتخيل الآن الميت، أنا كيف أصل إلى هذا الميت؟ الإخوة لأم يعني الأم واحدة، فهكذا الطريق يعني. طيب العم الشقيق يعني أخو الأب، العم الشقيق هذا رقم 10، وكذلك العم لأب. وإن علوا الأعمام، وإن على العم يعني يكون أخ الجد، أخ الجد أيضا يرث، يعني أخ أب الأب أو أخ أب أب الأب. نعم فهؤلاء يعني من الورثة. تلاحظ هنا العم الشقيق والعم لأخ فقط، ما فيه يعني من جهة الأم شيء. نعم ما يمكن يعني
العم الشقيق نفس الأب طريقهم أخوان.
إيه إخوان أخو الأب يعني، لكن الأب يعني أقرب للميت واضح، الميت جزء منه. نعم طيب ثم أبناء العمومة، ابن العم الشقيق وإن نزل ابن ابن العم وابن العم لأب، هذا 13. ثم عندك الزوج 14 والمعتق 15 الإرث بالولاء والعتق، فهؤلاء 15 على التفصيل. يمكن أن تجملهم سلام الله
في أوراق زيادة ولا
زين ايوه فهؤلاء الوارثون من الرجال. ممكن باجمال تقول الابن ابن الابن الاب اب الاب، ثم الاخوه هؤلاء الثلاثه 5 و6 و7 يكونون مثلا يعني رقم 1، وابناء الاخوه والعمومه وابناء العمومه، ثم الزوج والمعتق، يكون العدد 10. طيب الحواشي يعني الذين هم في درجة واحدة يعني في يعني نفس طبقة الميت، اي نعم اخوانه يعني ابناء عمومته
اللي فوق هذا ولا الاصول ولا
ايه اصول، بس الـ الـ الأعمام يعني تقريبا يحسبونهم تقريبا من الحواشي يعني ليس أصول. الأصول يعني الأب والأم والأجداد، والفروع الابن وإن نزلوا تحت، ثم الباقين كل الأهل الباقين سواء كان أعلى أو أنزل وكذا يعتبرون حواشي كأنهم بجانب الميت يعني. طيب الوارثات من النساء، عندك الآن الميت كما ترى البنت. طيب ثم عندك بنت الابن رقم 2، بنت الابن بنت الابن، تلاحظ البنت ما لها فرع يعني بنت البنت او ابن البنت ليس من يعني الورثة، هم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام، أن البنت كما عرفنا الطريق للميت أنثى، يعني فما يرث أولادها ما يرثون، لكن أبناء أولاد الإبن سواء كان بنين أو بنات يرثون، فبنت الإبن يعني ترث رقم اثنين. وإن نزل، وإن نزل يعني الإبن، بنت ابن ابن الإبن مثلا، إن نزل الإبن، أما مثلا عندك بنت بنت ابن الإبن مثلا ترث؟ لا، بنت بنت ابن الإبن لا، هي بنت، يكون عندك في الطبقة بنت واحدة فقط، ثم يعني ابن الإبن هو اللي ينزل يعني. نعم. طيب رقم ثلاثة، تصعد إلى الأعلى الأم، ثم يعني الجدة أم الأم، يعني من جهة الأم، وإن علت بمحض الإناث، وإن علت بمحض الإناث، عندك ملاحظة مثل أم 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 الأم إلى آخره، فلو كان في السلسلة ذكر فلا ترث، مثل أم أبي الأم، لأن هذا الـ يعني أيضا هناك قاعدة، يعني كما موجود عندك كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث أبي الأم، وكذلك يعني كل وارث أدلى بواسطة محجوبة لا يرث، إلا سيأتي يعني يمكن بعض الاستثناءات يعني على هذه القواعد ستأتينا في باب الحجب.
القواعد هذه الاستثناءات
أي ممكن هذه تكون باستقراء تقريبا العلماء، يعني لما يستقرون حالات التوريث يخرجون مثل هذه القواعد. فطبعا توجد قواعد فوج فيها مثلا انتقادات، يعني ذلك جاءت الاستثناءات، مثل هذه القاعدة التي ذكرناها ما في بأس أن نذكرها على سبيل يعني مثلا العجلة، يعني يقول مثلا 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 القاعدة، مثلا في قاعدة كل من يدلي إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث الذي يدلي به، مثلا الجد يدلي بالأب، فإذا كان الأب موجود الجد إيش يحجب، فيقولون كل من يدلي إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث. فابن تيمية يقول هذه القاعدة باطلة مثلا، يعني لماذا؟ يقول الأخ لأم يرث مع وجود الأم، وهو يدلي إلى الميت بإيش؟ بالأم بأنثى مثلا، وكذلك العكس، يعني قد لا توجد الواسطة ولا يرث ابن الإبن مع عدم وجود الإبن، لكن يوجد مثلا ابن آخر وهو مثلا عمه، أو يعني
ما في أدلة صريحة،
لا يعني الأدلة قامت على يعني مثلا المقادير والإرث بالتعصيب أما هذه القواعد لا شك أنها تفيد يعني في جانب يعني خاصة إذا كانت القاعدة مثلا متفق عليها بين العلماء أو هي الراجحة، فيحفظها طالب العلم فتسهل عليه يعني في حل المسائل، ويكون دليلها الاستقراء، والاستقراء يعني يعتبر دليل شرعي، يعتبر دليل شرعي يعني نتيجة الأدلة هذه القواعد. نعم، يكون باب التسهيل، يعني مثل الآن لما نقسم التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمين أو الدليل الاستقراء مثلا، فكذلك هذه يعني قواعد تكون يعني يكون فيها استقراء. فعندك هذه القاعدة كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، هذه تنفعك جدا، خلاص الآن تفهم إذا رأيت ذكر في الجدات من قبل الأم خلاص يعني هو لا يرث هذا الأب الجد يعني العالي ولا الجد التي فوقه من طريقه، فكل ذكر يدلي بأنثى لا يرث إلا الأخ لأم كما عرفنا، والعصبة الذكور المدلون بالمعتقة، المعتقة نعم، يعني المعتق إذا ما كان موجود العصبة عصباته يعني يرثون، فإذا كانوا ذكورا يرثون وهم يدلون إلى الميت المعتقة أنثى مع ذلك يرثون. ففي هاتين الحالتين فقط، وهذا بالاستقراء، هذه قاعدة معتمدة يعني. طيب، ثم من الجهة الأخرى يعني عندك رقم 3 الأم، ورقم 4 أم الأم، ورقم 5 أم الأب، أم الأب. ثم هذه أم الأب يعني عندك طرفين لها، جهتين، وإن علت بمحض الإناث يعني أم 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 الأب مثلا، هذه ترث. إلى هنا الإخوة يعني ما في خلاف أن الآن نوعين من الجدات، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، ثم أم الأب وإن علت بمحض الإناث، هذه ما في خلاف. ثم يعني باقي أنواع الجدات فيها خلاف بين المذاهب. المهم عندنا الجهة الثانية أم يعني أب الأب وإن علت بمحض الذكور، وإن علت بمحض الذكور أم أب أب الأب وهكذا. ثم يعني القاعدة التي تريحك في هذا الباب، كل الجدات يرثن إلا التي تدلي بذكر بين أنثيين، كل الجدات يرثن إلا التي تدلي بذكر بين أنثيين، التي تدلي بذكر بين أنثيين يعني هذه التي يعني لا ترث.
يعني أم
بعد الأب، إيه مثلا يعني مثل ما مر معنا في المثال الأول أم أب الأم مثلا ذكر بين أنثيين. مثلا إذا قلت لك مثلا يعني أم 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 أب الأب ترث ولا ما ترث؟ ترث. أم أم أب الأب يمشي. لكن إذا قلت مثلا أم أب أم الأب مثلا ما ترث، لأن في ذكر يعني بين الأنثيين. فأنت تريح نفسك تشوف الجدات يعني أم أم مصفوفات مع بعض ثم أب أب مثلا هكذا، سواء كان هنا زادوا أو نقصوا ما يضر من جهة يعني الأم أو من جهة الأب مثلا. عرفت؟ نعم. طبعا هذا الإخوة فيه خلاف بين المذاهب، لكن هذا الذي يعني مذهب أوسع المذاهب، مذهب الحنفية والشافعية. ايه كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث. ايه كل الجدات يرثن الا التي تدلي بذكر بين انثيين، يعني هذا يدلي يعني لانها ستدلي بذكر لا بين انثيين، بين انثيين لا ما يلزم
الا لان الذكر اللي بين انثيين اصلا هو ادلى بانثى.
ايه ذكر ادلى بانثى، ايه صحيح. كل الجدات يرثن التي تدلي بذكر بين أنثيين. إيه. إيه نعم، فالذكر الذي أدلى بين أنثيين سيدلي هو في النهاية بأنثى، صحيح. نعم تمام تقريبا. إيه نعم، الأولى هي المعتمدة، هذا من باب التوضيح يعني. إيه طيب هذا بالنسبة للجدات، ما نريد أن نذكر مذاهب ولا
لا هنا زين.
ها؟ بس لا هنا زين، على الأقل نأخذ فكرة عامة. طيب هذا من قبل الجدات، من قبل الآن تأتي الأخوات، رقم 6 أخت شقيقة، ورقم 7 أخت لأب، والأخت لأم هي 8. ثم عندك الزوجة 9 والمعتقة 10. نعم، فإذا هؤلاء الوارثات من النساء. طيب الآن عرفنا الإخوة، سهل إن شاء الله يعني تتصور كذا عندك. كلهم هذا الورثة كلهم. حتى لأن أحيانا في المسائل هذا معروف في الاختبارات يجي يحط لك مثلا يعني بين الورثة يحط لك مثلا ابن بنت زي يختبرك هذا مثلا يحط لك أخ الجد أنت فاهم أن أخ الجد هذا إيش يعتبر إيش عم مثلا لكن عالي يرث من الورثة بالفعل يكون من العصبات وما في حد يحجبه مثلا فتعطيه الباقي مثلا فيعني تنتبه يعني للوارثون من الرجال وارثات من النساء والخلاص فاهم أن هؤلاء يرث يحط لك في المسألة مثلا ابن 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 أخ الشقيق ما في أحد يحجبه مثلا فهل هذا تعطيه شيء ولا لا ها؟ إيه تعصيب أما يحط لك ابن ابن أخ لأم ها؟ ما ينفع يحط لك ابن أخت شقيق شقيقة ابن أخت شقيقة ها؟ ها؟ ما يرث أخت شقيقة شوف أخت شقيقة ما لها فروع ولا الأخت لأب ولا الأخت لأم ما بيدلبون وهكذا يعني تكون في بالك الورثة من الرجال والوارثات من النساء. طيب ننتقل الآن الإخوة إلى يعني الفروض. عندك الورقة التي فيها يعني الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. طيب طيب عندك الزوج ميراث الزوج والزوجة سهل تحفظونه الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يعني عدم وجود فرع وارث ولد يطلق على الابن والبنت شوف عدم وجود فرع وارث للزوجة للزوجة سواء كان منه أو من غيره لو عندها ولد من غيره ها إيه نعم يعني ينزل الزوج من النصف إلى إيش الربع نعم يعني نعم تلاحظ هذه يعني أمه هو يعني أولى بالمال أيضا فيأخذ يعني ينقص من نصيب الزوج لكن إذا ما عندها أولاد خلاص الزوج سبحان الله يعني هذه شريكة يعني حياته و فله النصف. طيب إذا وجد الفرع الوارث فيكون له إيش الربع إذا كان للزوجة قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إيش ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن عدم وجود فرع وارث للزوج منها أو من غيرها نعم قال إيش الآية فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن نعم بعد وصية يوصي بها أو دين فالزوجة لها الثمن إذا وجد الفرع الوارث طيب نعم وطبعا حتى إن زادت الأزواج يعني الزوجتين والثلاث والأربع كلهن يشتركن في ماذا في الربع نفسه يعني ما تكون لكل واحدة ربع لا يشتركن في الربع هذا نصيب الزوجية طيب ثم الأب طيب الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذه القاعدة العامة في المواريث فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف قال ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولي أبويه لكل واحد يعني للأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكن ننتبه هنا، بالنسبة للأب يحصل على السدس عند وجود فرع وارث إيش ذكر، هذه مهمة، تعطيه السدس فقط. يعني إذا كان هناك مع الأب ابن أو ابن ابن وإن نزل واحد أو أكثر، فيكون الأب له إيش فرض مقدر خلاص سدس، والباقي يكون للابن، الباقي للابن. نعم. أما إذا وجد فرع وارث أنثى بنت أو بنت الابن، فيكون الأب له كم سدس والباقي. ليش قلنا والباقي هنا؟ ما الدليل؟ نحن نضم مع الآية ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب من الأولى هنا؟ يعني صحيح القرآن أعطاه السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، سواء بنت أو ابن. لكن قلنا مع الأنثى الباقي ليش؟ لأن ما في حد أقرب إلى الأب من العصبات، هو أولى رجل ذكر هنا، فيعطى أيضا إيش الباقي. وإذا ما كان يوجد فرع وارث لا أبناء ولا بنات، يأخذ إيش الباقي، هو أقرب الناس للميت الأب. فإذا عرفنا الإخوة، نحفظ الأب يعني مباشرة تنظر فرع، إذا ما في فرع وارث تعطيه إيش، لا ما في فرع وارث ما يوجد أحد، يأخذ الباقي خلاص على التعصيب. لكن إذا وجد فرع وارث مذكر، سلام، فرع وارث مذكر إيش تعطيه سدس، فرع وارث مؤنث على طول تكتب سدس والباقي. طيب الجد نفس حالات الأب بشرط عدم وجود الأب. نعم. فيحجب بالأب وبالجد الأقرب، واضح؟ هذا سهل. وطبعا الدليل لأن الله تعالى سمى الجد أبا، فيعطى يعني الأب الجد يعني نفس ميراث الأبناء. طيب ثم طبعا عندك أنا الجد ليس في نسبته إلى الميت أنثى كما عرفنا أب الأب مثلا، أما أب الأم فإنه من ذوي الأرحام. طيب الأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، فالأم تعطى السدس عند وجود فرع وارث، إن كان له ولد يعني ابن أو بنت. هنا ما فيه، ما قيدنا فرع وارث ذكر أو أنثى، بخلاف الأب. فالأم إذا وجد فرع وارث سواء كان ابن أو بنت تعطيها كم السدس فقط، أن الأم ليست من عصبات حتى تقول والله إذا وجدت أنثى نعطيها تعصيبا، لا خلاص تأخذ السدس. طيب إيش الآية مرة ثانية؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، شوف ما في فرع وارث، ورثه أبواه، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. طبعا لما سكت عن الأب نعرف أن الأب إيش عصبة، فيأخذ الباقي يعني. طيب فإن كان له إخوة فلأمه السدس، خلينا الآن في السدس، فإن كان له إخوة فلأمه إيش السدس، وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. وعندك في الإخوة والأخوات سواء كانوا إيش أشقة أو لأب، طبعا الإخوة إخوة يعني أشقة أو لأب، أشقاء أو لأب أو لأم. والأخوات طبعا الوارثات هن إيش أخوات يعني شقيقات أو أخوات إيش لأب أو الأخت لأم، كذلك يعني يدخل في هذا كله الإخوة والأخوات سواء كان شقيقات أو لأب أو لأم. واحد يعني عصبة من العصبات. فيعني إذا وجد اثنين فأكثر ينزل الأم من الثلث إلى السدس. طيب خلينا نشوف ليش. إيه ما عليه، الدليل واضح إن يعني كان له إخوة الجمع، لكن يقول الحكمة. يقول لك أما إذا اجتمع الأب هذا أنا من زمان لخصت أوراق وصراحة ما قرأتها المرة هذه، ما دققت فيها، لكن ملخص في كتاب للحكيم الترمذي إثبات العلل. فالعجيب أنه ذكر الحكم من كل هذه المواريث، يعني بس عادة مرات تريد تفهم أو شيء يعني قد يكون فيه. ممكن نقرأ ما يتعلق بالأب. طيب، أما إذا اجتمع الأب والابن، أعطي الأب سهما من ماله من أدنى السهام وهو السدس، وكذلك الأم تعطى سهما من ذلك، وعظم المال أو عظم المال الأموال هو للولد الذكر، لأن الميت هو منفصل عن أبيه. يعني هو يقول لك الابن أقوى وأقرب يعني من الأب، منفصل من أبيه، والأب متعلق به وعضو منه. ألا ترى أنه قيل أقرب العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب؟ فإذا مات الميت وترك ولدا ذكرا، أعطي الأب والأم سهما من أدنى السهام، وبقي المال الذي هو عضو منه، نعم، يعني للابن. طيب، فلم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، قال لأن المال صار بين الأب والأم قد استويا في القرب منه، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش معنى الأم تحصل الثلث إذا ما فيه يعني فرع وارث ولا يعني عصبات إخوة؟ الأب يعني ثلثين والأم ثلث، يعني كان للذكر مثل حظ الأنثيين القاعدة. قال وأما قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إذا كان أبوان، نعم إذا كان أبوان وإخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس وما بقي للأب. وحجب الإخوة الأم عن الثلث، يعني إلى إيش؟ السدس. طبعا الإخوة هنا عندكم تعليق، يعني سواء كانوا وارثين أو محجوبين، يعني الإخوة سواء كانوا، المهم أنت ترى إذا كان الإخوة موجودين أخ فأكثر تعطي الأم السدس، نعم، سواء كانوا وارثين ولا محجوبين. المهم، طيب قلنا الآن وحجب الإخوة الأم عن الثلث ولم يكن لهم نصيب من الميراث، يعني إذا وجد الأب، إذا وجد الأب سيحجب الإخوة، مع ذلك هم ينزلون الأم إيش إلى السدس، ولم يكن لهم نصيب من الميراث، لأن المال في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة الميراث للعصبة كله. يعني أصلا المتعارف عليه عندهم أن الذكور هم يرثون، الإناث ما كانوا يعطونهم شيء، والعصبات نعم بالفعل يعني هم يعني يستحقون الميراث، لأنهم هم الذين ينصرون الإنسان هذا، ويعني حتى في الدية هم الذين يدفعون عنه الدية. فالعصبات يعني لهم يعني حظ في هذا. فقال لك المال في ابتداء الأمر قبل نزول قسمة الميراث للعصبة كله، فلما قسم الله تعالى كل واحد منهم قسمة مسمى فهي لمن سمي، والبقية راجعة إلى الأصل على ما كانت في ابتداء الإسلام. فهنا الآن يعني أب وأم وإخوة، فلو لم يكن إخوة كان أثلاثا، ثلثا للأم وثلثين للأب. فلما جاء الإخوة صار الأب أقرب للعصبة، وكان المال كله له دون الإخوة إلا سهما واحدا، ويعطى الأم أدنى، تعطى الأم أدنى السهام والسدس. فإن لم يكن له أب وكان له إخوة تعطى الأم إيش؟ أدنى السهام، وما بقي للإخوة لأنهم عصبة. لكن يقول يعني الإخوة مثل وجود الأب هنا، ها؟ الإخوة يعني مثل وجود الأب. نحن قلنا يعني لما نعطي الأم الثلث والأب يأخذ كم؟ ثلثين، الذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عصبة. ف نعم، وإذا جاء الأب حجب الإخوة. طيب، إذا ما كان الأب موجودا فعلى ما ذكره هنا، يعني أن الإخوة عصبة ويستحقون يعني من الميراث شيئا، فتنزل الأم إلى أدنى السهام لأنهم هم أولى يعني بهذا، أولى بهذا. والله أعلم. نعم. أنا هذا صح مستوى يعني يحتاج إلى تدقيق. بس طيب يعني عموما يعني أن تفهم أنت يعني لو فهمت الآن أن الإخوة عبارة عن إيش عصبات يعني يستحقون يعني شيء من هذا ف يعني ينافسون الأم فتنزل من الثلث إلى السدس. اسمه إثبات العلم في كل الأحكام يعني مجلد لطيف كذا يبدأ من الطهارة والصلاة والزكاة وكذا إيه للحكيم الترمذي هذا قديم يعني متوفي سنة أدري كم صاحب نوادر الأصول لا 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 هذا معروف عند التصوف عنده صوفي معروف فكتابه هذا طبعا فيه تكلف في بعض الأمور يذكر فيها شيء يعني ما يقبل أبدا يعني لكن في بعض الأمور سبحان الله يذكر أشياء جميلة يعني طيب المهم هذا بالنسبة للأم إذا عرفنا الإخوة الآن الأم نعطيها السدس متى تنظر في أمرين الفرع الوارث موجود تعطيه السدس أو إيش الإخوة اثنين وأكثر من الإخوة أو الأخوات إذا عدم الشرطين تعطيها كم الثلث إذا عدم الشرطان تعطيها الثلث طيب عندك الحالة الثالثة للأم الإخوة حالة خاصة يسمى مسألة يعني العمرية أو العمريتان أو الغراويتان من الكوكب الأغر يعني الظاهر مسألة مشهورة كيف المسألة هذه عندك عدم وجود فرع وارث وجود الأب مع أحد الزوجين مكتوب عندك زوج وأب وأم تخيل مسألة هكذا زوج وأب وأم كيف توزع الزوج تعطي كم نصف ما فيه ورثة ما فيه أبناء ولا بنات طيب عندك الأب والأم إذا مشيت على القاعدة الأم ما فيه لا فرع وارث ولا إخوة تأخذ إيش الثلث والباقي إيش للأب عدم وجود فرع وارث تعطي الباقي للأب فأنت لو حسبتها يعني النصف كامل للزوج ثم الأم تأخذ ثلث يعني النص الباقي يعني الأم تأخذ الآن ثلث إيش التركة كلها فكم بيبقى من التركة سدس سدس يبقى سدس للأب يعني الباقي هنا سدس عرفنا فقال هنا يعني لما عرضت هذه المسألة على عمر رضي الله عنه هذه تخالف قاعدة ماذا القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فأصبح الآن العكس الأم لها ضعف نصيب الأب أصبحت هي يعني لأن الثلث عبارة عن سدس وسدس هكذا لا طيب فالمهم أصبح لها يعني ضعف نصيب الأب فإذا ماذا نفعل حتى يعني نعكس المسألة يكون الأب هو الذي يأخذ الأكثر هذا الأصل يعني أنت انظر الآن لماذا لأن قلنا الإخوة إذا مثلا أصلا وجدت أم وأب الأم تأخذ كم الثلث والثلثان للأب هذا يعني حكم القرآن الآن المسألة اختلفت انعكست تماما الأم تأخذ يعني الثلثان والأب يأخذ إيش الثلث كأنه صح ولا لا إذا مشينا على هذا فعمر رضي الله عنه حكم بماذا بهذا الحكم أن الأم هنا ثلثها ثلث من الباقي ليس ثلث التركة كلها فالنصف هذا تأخذ ثلثه تأخذ ثلث النصف وهو إيش يعني السدس صح إيه تأخذ يعني ثلث النصف ثلث الباقي فتأخذ السدس والثلثين للأب وهذا يعني قضاء عمر رضي الله عنه وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت يعني وابن مسعود وروي عن علي ومذهب الأئمة الأربعة وطبعا خالف ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس مشى على يعني أن لها ثلث كاملا على ظاهر الآية، لكن عرفنا أن يعني هذا مذهب جمهور الصحابة وقضاء عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اقتدوا بالذين من بعدي. نعم. نعم. لا بعضهم يعني طبعا رد على هذا بقوله إيش، يوصيكم الله في أولادكم للذكر، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه. ليش قال ورثه أبواه؟ مع أن المسألة واضحة مطروحة الآن، المسألة في الحالة الآن مذكورة في إذا وجدت أب وأم. فبعضهم قال يعني نص على هذا إشارة إلى يعني ميراث الأم في العمرية، ورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا فلو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم ثلث كل التركة. انتبه، ورثه أبواه فلأمه الثلث. أما يعني إذا وجد الزوج الذي يأخذ مثلا النصف، ما ورثه أبواه فقط فما يدخل في الآية، عرفت؟ ورثه أبواه قالوا فلو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم ثلث كل التركة. لو ورثه معهما غيرهما إيش قال؟ ورثه أبواه، كان يعني في إشارة إلى هذه المسألة، ورثه أبواه فلأمه الثلث. فهم يذكرون هذا يعني في هذه، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، كأن في هذا إشارة، ورثه أبواه أنه ما يعني يشاركهما أحد، ورثه أبواه فقط ما يشاركهما أحد في الميراث، يعني ما يدخل زوج أو زوجة، لا ورثه أبواه، عرفت؟ فهنا تأخذ الثلث كله، لكن إذا ما ورثه أبواه فقط، ورثه أبواه مع زوج، ما تأخذ الثلث. فهمت؟ هكذا يعني، طبعا هذا يعني ما يلزم يكون الدليل دائما صريحا يا إخوة، يعني هذا كما تعرفون في الأصول هناك يعني أنواع الدلالات بالإشارة وبالإيماء، فهذا كان في إيماء إلى هذه العمرية، مسألة العمرية، ولا يعني الله تعالى كلام يتنزه عن العبث أبدا، ما يمكن أن تكون جملة يعني لا محل لها لا معنى لها زائدة هكذا، ما يمكن. طيب إيش فائدة هذه الجملة ورثه أبواه؟ معنى الآن كل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ليش يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث؟ ليش يقول ورثه أبواه؟ ها؟ معي؟ أي ممكن هكذا، ورثه أبواه يعني كان الحصر، يعني فإن لم يرثه أبواه بل ورثه مع ورثه مع أبويه مثلا زوج أو زوجة ما يكون لأم الثلث. هكذا خليك ظاهري هنا في المسألة هذه.
أه؟
طبعا هو ما كنا نستنبط هذا إلا طبعا يعني، وهذا الإخوة يدلك على عمق فهم الصحابة، يعني كيف هم فهموا هذا سبحان الله، وهذا أمر الإخوة عظيم لو تخيل أنت تحكم بهذا يعني في أموال الناس وتقول هذا حكم الله، وهذا ما جاء بيانه في السنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر بيان لهذه المسألة العمرية، طيب كيف الآن استنبطوا هذا؟ هذا يدلك على الفهم، عندهم قواعد عامة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، عرف أنه ما يمكن أن يكون هذا المثال مناقضا لهذه المسألة، كيف تخريجه؟ بالفعل وجدت هذه الجملة أيضا في القرآن، فيكون الله أعلم يعني فيه إشارة إلى هذا، والله أعلم. طيب إذن الآن إيش الصورة؟ الآن عرفنا الإخوة في العمرية إيش صورتها، يعني ما يوجد فرع وارث، ثم وجود يعني الأم والأب مع أحد الزوجين، لابد عندك أب وأم وأحد الزوجين، ولا يوجد فرع وارث. أم وأب يعني هذه ثلاثة لابد من وجودها، أم وأب وأحد الزوجين. ثم يعني أنت خلك حساس دائما، إذا هؤلاء الثلاثة اجتمعوا خلاص تقول لعل هذه عمرية، تبحث عن فرع وارث، ما وجد خلاص هي عمرية، يوجد إخوة، يوجد أي شيء، ما يهمنا. ثلاثة هؤلاء موجودين، أبوهم وزوج، إيه، وعدم وجود إيش؟ فرع وارث، عدم وجود فرع وارث. أما لو وجد مثلا يعني أي ورثة آخرون ما يضر، لأن أصلا إذا وجدوا سيحجبون. ما يعني مثلا إذا وجد لا ابن فرع وارث خلاص ما يضر. إذا وجد مثلا أخوين بتقول خلاص الأم لها السدس ما تدخل معنا. إذا وجد مثلا عم، الأب سيحجب إيش العم، تلاحظ أنه يعني لن يؤثر على يعني المسألة هذه. طيب أيوة عصبة، هنا من يذكرون عين يعني عصبة، إيه. فتكون المسألة الزوج النصف والأم ثلث الباقي، الأب إذا أخذ الباقي سيأخذ إيش ثلثين. وطبعا في المسألة الأخرى عندك زوجة وأم وأب نفس الشيء، الزوجة تأخذ الربع والأم ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي. أما الجد يعني إذا ما كان يوجد أب الجد فهنا ما تكون عمرية، يعني الجد ما يكون مثل الأب. هنا الجد يأخذ نصيبه يعني سدس، والأم تأخذ إيش ثلث التركة كاملا، واضح؟ لأن هنا إيش الأم أقرب من الجد الميت، فما يمنع يعني تلاحظ هنا ما قلنا الذكر مثل حظ الأنثيين، لا أصل أن هنا اختلفت الدرجة.
هي
إيه صحيح، هو ابتداء في الأولاد، لكن يعني هم تقريبا يعني نقلوها إلى من تساووا في الدرجة تقريبا. طيب ثم ننتقل إلى الجدة. الجدة يعني كما عرفنا كلهن يرثن إلا التي تدلي بذكر بين أنثيين كما مر معنا. مثل الأم يعني لها السدس في الحالة الأولى، طبعا هي فقط لها السدس الجدة، ما فيه يعني أنها لها الثلث، لا لها السدس فقط، بشرط إيش؟ عدم وجود الأم، عدم وجود الأم. نعم يعني هنا في الجدة ما تنظر إلى فرع وارث ولا إخوة ولا أخوات ولا لا، خلاص وجد جدة تعطيها السدس، من يحجبها؟ تحجب بإيش؟ بالأم أو الجدة الأقرب، تحجب بالأم أو الجدة الأقرب. نعم فيعني الفرع الوارث وجوده أو ما يؤثر هنا، هي تأخذ السدس وما يحجبها إلا إيش الأم أو الجدة الأقرب. طيب إلى هنا تمام، ماشيين، هذه والله ما هذا قلت لكم مذاهب، مذاهب ما يعني الجدة الأبوية تحجب بالأب أو الجد، يعني مثلا عندك أم يعني أب مثلا، فيقولون إذا كان الأب موجود مثلا أو الجد موجود مثلا أم أب الأب مثلا، فعند بعض العلماء أن الجد هذا أو الأب إذا كان موجودا يحجب الجدة، أما عند الإمام أحمد يعني ترث مع وجود الأب أو الجد، وهذا طبعا معتمد في حال مسائل، يعني يقولون خلاص يعني ما يحجبها إلا الأم أو الجد الأقرب اللي من طريقها فقط، أما لو كان في طريقها ذكر يرث ما يحجبها. طيب الآن الإخوة لأم، نكمل الآية التي جاءت بعد أن ذكر الله تعالى نصيب الزوجين، وإن كان رجل يورث كلالة، إيش معنى كلالة؟ يعني لا ولد له ولا والد، لا فروع ولا أصول. قالوا إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا ميراث الإخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم السدس، لكل واحد منهما السدس. طبعا هذه الآية بالإجماع الإخوة أنها في الإخوة لأم اللي في أول سورة النساء، واللي في آخر سورة النساء بالإجماع أنها في الإخوة الأشقاء ولأب، تحفظها في النساء الآية التي في أول السورة، وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هؤلاء الإخوة لأم بالإجماع. والتي في آخر السورة يستفتونك قل لا افتكم في الكلالة، فتتعلق بالإخوة إيش الأشقاء أو لأب، هذا بالإجماع، ريح نفسك خلاص. طيب اي نعم اي طبعا، لان ايضا ما جاب يعني معناها في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني شيء المكلل يعني الذي يحيط مثلا بالشيء، فالميت هنا ليس له اصول ولا فروع، فقط ايش حواشي يحيطون به اخوه. وابو بكر رضي الله عنه جاء عنه لما فسرها من لا والد له ولا ولد. نعم طيب، فالإخوة لأم، ننتبه الإخوة، أول ما تنظر يعني طبعا الكتب والتي تذكر الفروض ويعني الشروط يعني كثيرة، لكن طريقة الحفظ الإخوة هي تحتاج في الحقيقة فهم. يعني الإخوة لأم، انظر أولا في الشرط عندك عدم الأصل الوارث إيش الذكر، وعدم الفرع الوارث مطلقا. احنا قلنا الآن نحن نتكلم عن ميراث الكلالة، يعني لا يوجد فرع وارث مطلقا، لا يوجد فرع وارث مطلقا، لا بنت ولا ابن، لا بنت ولا ابن. هنا الفرع الوارث يحجب الأخ لأم، يعني شوف الأخ لأم ضعيف، واسطته إلى الميت ضعيفة أنثى، فالابن ابن الميت أو بنته أقوى يعني، فيحجبه ما يجعل له نصيب من الميراث سواء كان ابن أو بنت. عرفنا هذا في الإخوة لأم. طيب بالنسبة للأصول كذلك، الأصول الأصل الوارث يحجبه يعني الأب والجد. طيب لكن أمه تحجبه؟ الإخوة هي الواسطة، فما يحجب بالأصل الوارث المؤنث، يعني الأم ما تحجب الإخوة لأم، لأن هم أصلا جاءوا للميت عن طريقها، فلو أن الميت مات عنده أم وعنده مثلا إخوة لأم، فالأم لها كم؟ يلا حنحله الآن السدس، لأنه يوجد مثلا أكثر من أخ، قلنا إخوة من الأم، فالأم لها السدس، وهؤلاء لهم كم؟ سيأتي معنا. إذا الإخوة لأم الآن عرفنا متى نعطيهم، أول شيء تعرف متى تعطيه ومتى ما تعطيه، ثم تعرف كم تعطيه. الآن أنت مجرد ما تنظر في المسألة، إذا وجدت ابن أو بنت خلاص يمنعون إيش الميراث الإخوة لأم، وإن نزلوا يعني ابن 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 الابن خلاص ما يحصل على شيء الأخ لأم. أما بالنسبة للأصول، من الذي يحجبه؟ الأب وإن على جد كذا، أما الأم ما تحجبه. طيب إذا كان الأخ لأم واحدا عند الانفراد يحصل على السدس، إذا كان واحدا سواء كان أخ أو أخت، هذه من الأحكام التي يختصون بها أن يعني ذكرهم وأنثاهم سواء السدس، وإن تعددوا يعني إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث يحصلون على الثلث ويشتركون فيه، وإن ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، هم شركاء في الثلث على يعني السواء. فعندك مثلا في المسألة أخ لأم وأخت لأم يشتركان إيش في الثلث، يعني اثنين فأكثر يشتركان في الثلث. طبعا عرفنا الحجب بالأصل الوارث الذكر أو بالفرع الوارث إيش مطلقا ذكر وأنثى، خلاص تضبط هذا عندك الآن، فهمناها؟ طيب طيب ثم البنت.
نحن بس ليش يعني إذا قلنا الفرع الوارد مطلقا يكفي بدل ما نقول أصل وارد ذكر، لأن يعني بيكون هو أصل فرع وارد.
من؟ لا لا لا، الأصل يعني الأب الجد، الفرع يعني الابن والبنت. إيه مرات الواحد يلخبط المواريث. إيه طيب طيب نكمل نمشي ولا نأخذ مسألة مثلا، مسألة مثلا شفوي. طيب عندك مسألة فيها مثلا أب وبنت مات ميت وترك أب، لا البنت ما أخذنا ميراثها، هذه مشكلة. نأخذ البنت. طيب نأخذ البنت، المفروض خلصهم كلهم بعدين ندخل في المعمعة. طيب نأخذ البنت، خلينا نأخذ طيب شيء يسير ما يضر يعني. طيب عندك أب وأم وأخوين لأم، كيف توزع الميراث؟ أب وأم وأخوين لأم.
الأب
لا،
الأب ما عليه يستعين بالورقة الآن ما عليه. الأب كم تعطي؟ عندك أب وأم وإخوة. الأب
الأب والأم سدس.
لا خلي واحدة واحدة. الأب كم تعطي؟ احنا نقول شوف الاب وجود فرع وارث ذكر، هذا حفص السدس. اذا وجد فرع انت تشوف هل في فرع وارث ذكر؟ لا. هل في وارث انثى؟ لا. اذا ياخذ الباقي على طول يحط عنده عين على طول عصبه. طيب الام
تاخذ السدس.
الام السدس ليش؟ لانه وجود ايش؟ قلنا اثنين من الاخوه لام تاخذ السدس، وجود اثنين فاكثر من اخوه والاخوات. تمام الام تاخذ السدس، والاخوه لام ها محجوبين بإيش؟ بالأب، وجود الأب خلاص حجبهم. أي تمام.
دخل أصل الوارث حتى لو كان جد.
أي جد. الأصل الوارث الذكر خلاص يعني حتى لو كان جد. وهذا مهم في الـ في الـ في الشروط هذه، لما تقرأ في الكتب تقيد تماما بما ذكر لك. إذا قيل الأب، إذا قيل الأم خلاص هو الذي يحجب. إذا قيل مثلا فرع وارث مطلقا، أو إذا قيل فرع وارث وسكت خاص أنثى أو ذكر، يعني إذا قيل فرع وارث أنثى أو ذكر يعني تقيد بهذا. إذا عرفنا الآن ميراث الإخوة لأم. طيب البنت يعني تأخذها قاعدة، البنت يعني ما يسقطها أحد، ما تحجب أبدا. إيه نعم لها فرض وما تحجب. بخلاف يعني يوجد بعض الوارثين عندهم فروض مقدرة لكن يحجبون، أما البنت لا تحجب أبدا. عندك شوف الذين لا يسقطون أبدا ستة ما يسقطون أبدا، الأب والجد يعني وإن على، والابن و يعني ابنه طبعا إلا إذا كان فوق إيش ابن أعلى منه، ابن الابن مثلا إذا وجد ابن وابن ابن واضح أن الابن يسقط ماذا؟ ابن الابن. طيب والبنت خلينا ما ناخذ، ليش قلت ابن الابن؟ خلينا الابن والبنت، نقول الابن والبنت. هؤلاء الإخوة أولاد الميت، إذا أنت ما ورث هؤلاء تورث من؟ كيف تسقط؟ من يسقط هؤلاء؟ ما أحد يستطيع أن يسقط هؤلاء. فعندك الأب والأم، خلينا ننسى الجد الآن، الجد يسقطه إيش؟ الأب مثلا، والجدة تسقطها من؟ الأم. فعندك الذين يعني لا يسقطون أبدا الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوج أو الزوجة طبعا، أي خلاص تحفظها. فما تمر عليك مسألة تقول بنت محجوبة، لا ما يمكن أن تحجب. ابن بنت أم أب هؤلاء لا يحجبون. طيب البنت طبعا خلينا ناخذ بالعكس، يعني دائما لأن أقول طريقة حل المسألة، البنت أول ما تنظر شوف هل معها أخوها ولا لا، أول ما تبحث كيف تحل المسألة، وجدت بنت كيف تفكر؟ شوف أول يوجد ابن معها ولا لا، ها؟ فإذا عندك وجود الباقي متى سمى عصبة بالغير؟ وجود المعصب. المعصب إيش؟ ذكر مساوي لها في الدرجة. ذكر مساوي لها إيش في الدرجة؟ يعني ابن بنت يكون معها ابن، تحط عليهم هكذا قوس قوسين وتقول إيش؟ عين. خلاص، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا ما وجد ابن في المسألة، يوجد بنت فقط، ها؟ إما تأخذ النصف أو تأخذ إيش؟ ثلثين. إذا كانت واحدة لها إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الحالة التي عرفناها. الباقي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الميراث. إن كانت واحدة فلها النصف، تكون واحدة وما يوجد معها ابن، لها النصف. طيب إن كانت اثنتين فأكثر لهما إيش؟ الثلثان. إن كانت اثنتين فأكثر لهما الثلثان، يعني يشتركون في الثلثان. خمس بنات لهم ثلثان مثلا، لكن خمس بنات مع ابن إيش؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا. زين، أنت الآن عرفت للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش عطينا البنت النصف؟ قال لك يعني الآن الذكر غير موجود، أه؟ يعني الذكر غير موجود، أه؟ فلو كان الذكر موجودا البنت غير موجودة، يأخذ الشركة كلها، صح ولا لا؟ الابن الله تعالى ما أعطاه نصيب محدد، ليس مثل الأب. الأب أعطي نصيب محدد حتى ما يسقط إذا وجد الابن. تخيل، انتبه، انظر كيف المسألة تمشي، سبحان الله، نظام دقيق. الأب يشوف الابن أقوى وأقرب للميت من الأب، فالابن ما يسقطه شيء ويأخذ الباقي كله. خلاص يأخذ على طول، يأخذ الباقي. خلاص الابن ما له نصيب، ليس من أصحاب الفروض، يأخذ الباقي مطلقا. إذا وجد ابن خاص الباقي وما يسقط أحد. لكن الأب أيضا هو عصبة، لكن لماذا جعل له فض مقدر في القرآن؟ إذا اجتمع ابن وأب ما يقدم الابن على الأب ويسقط، لا، فالابن يأخذ الباقي والأب يأخذ كم؟ سدس فقط. تخيل مسألة فيها أب وابن، أب وابن فقط، شوف الأب يكون يأخذ السدس فقط وكل الباقي هذا للابن، من أقرب ابن الميت. فإذا فالابن الآن إذا، طيب إذا ما وجد أب ولا وجد إخوة ولا شيء، ابن فقط يأخذ إيش؟ كل المال. طيب الآن يأخذ كل المال، هذا إذا كان ابن، وقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك إذا كانت بنت واحدة تأخذ كم؟ نصفه. فلذلك الله تعالى أعطاها النصف، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هنا يعني أنت فهمها فهم يعني سهل، الإشكال معروف هنا، ليش قال فوق اثنتين مع أن الثنتين إيش؟ ترثان إيش؟ الثلثين أيضا. يعني نحن نقول اثنتين فأكثر لهما إيش؟ الثلثان. نقول هذا أولا دل عليه القرآن في الآية الأخيرة في سورة النساء، يستفتون قل لا أفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا جاء يعني النص عليه، والبنات مثل الأخوات هنا. المهم، لكن هنا قال طيب انتبه الآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نحن قلنا الإخوة إذا وجدت بنت وابن، بنت مع الابن، إيش معنى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني هي كم تحصل؟ ثلث. البنت تحصل ثلث والذكر يحصل إيش؟ ثلثين. الذكر مثل حظ الأنثيين، نقسم على ثلاثة. فكأن هذا مفهوم من الآية، يعني أن كيف يعني مفهوم؟ إذا كان الذكر مع بنت عرفنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت ستحصل على كم؟ على الثلث، صح؟ طيب الآن البنت تحصل على الثلث إذا وجد معها أخوها ابن. طيب إذا ما وجد الابن، ألغي الابن، لكن وجدت معها أختها، هل يعقل أن تحصل أقل من الثلث؟ هي إذا كان معها ابن، تخيل الابن الذي هو أقوى ويأخذ الباقي ويعصب البنات ويأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، مع ذلك ترث معه الثلث. طيب إذا ما وجد هذا الابن وجد فرع وارث أضعف منه مساوية لها أختها، هل يمكن أن تنقص عن الثلث؟ ما تنقص، إما مثل أو تزيد. فكل واحدة تحصل إيش؟ الثلث، ثلث، فتحصل الثلث، هذه تحصل ثلث، هذه تحصل ثلث، يكون ثلثان، يكون لهما إيش؟ الثلثان. إيه، وإذا كثروا خلاص يقف الحد. ولذلك إيش قالوا؟ يعني أنا أذكر فيه كلام طويل، لكن قالوا يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ففهم من هذا أنه إذا عدم الذكر ووجدت بنت محله فستحصل هاتان البنتان على يعني ثلث ثلث، لأن هي أصلا مع الابن حصلت على إيش؟ على الثلث. فإذا مع البنت تحصل على الثلث، يعني لهما الثلثان. فحتى لا يتوهم متوهم أنه كلما إذا زاد العدد ستحصل على إيش؟ أكثر من الثلثين، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك، حتى ما توهم متوهم أنه إذا كل ما زادت البنات ستحصل على إيش؟ أثلاث زيادة، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، وإلا هذا مفهوم. فلما كان يعني هذا لأجل هذه الفائدة فقط، يعني ما كان له مفهوم مخالفة، قلنا نحن القيد إذا كان لفائدة أخرى ما يكون له مفهوم مخالفة، لذلك ما يكون لهذا القيد مفهوم مخالفة، فالبنتين بالإجماع يكون لهما إيش؟ الثلثين، نعم الثلثان، نعم. إذا عرفنا الآن ميراث البنت، لا يكون لها فقط يعني ثلث ثلثان، وطبعا الباقي ثلث إن كان يوجد مثلا عاصب مثلا مثل عم ولا أحد العصبة يأخذ، إذا ما في عصبة إيش تأتي مسألة إيش الرد، إذا ما في عصبة ولا ذوي أرحام يرد عليهما، يرد عليهما يأخذان في النهاية تركة كاملة يعني، نعم هذا سيأتي معنا في الرد. طيب هذا ميراث البنت، إذا عرفنا طيب الآن إيش رأيكم؟ مات رجل عن زوجة وبنت وأم وأب، عن مات رجل عن زوجة، الزوجة كم تعطي؟ الزوجة وأم وأب وبنت، الزوجة خلنا نأخذ الزوجة الثمن، ليش؟ لوجود ايش؟ فرع وارث. طيب الام على طول قلنا السدس، ليش؟ لوجود ايش؟ مباشره، نحن في الام ما نفرق بين فرع وارث ذكر ولا انثى، فرع وارث نعطيه السدس. طيب والاب دقق دقق لا. فرع الوارث كم؟ لا فرع الوارث ايش قلنا؟ الاب ما ايش الحاله؟ سدس والباقي، وجود فرع وارث إيش؟ مؤنث، وجود بنت، وجود بنت، فالأب يأخذ سدس والباقي، مدام وجد فرع وارث أنثى إذن على طول تعطي سدس والباقي إذا بقي يعني. طيب والبنت كم تأخذ؟ النصف، لأن أول شيء تنظر ما في ابن خلاص تعطيها إما ثلثين أو نصف، هي واحدة تعطيها النصف، نعم
ثلث يبقى
للأب يعني. نحن كم عطينا؟ نعم النصف للبنت والسدس لمن؟ للأم، والسدس لأب،
ثم
وثمن لزوجة، سيبقى شيء يسير يكون أيضا عائد ليش للأب. ها
شيخ، يعني كانت واحدة،
أي
يعني مقصود واحدة من فروع
الورثة البنت، البنات يعني،
يعني
الفروع. أي الآية هذه في البنات، والآية في آخر السورة في الأخوات. طيب، طيب عندك بنت الابن، بنت الابن هي بمنزلة البنت في الحقيقة، يعني بنت الابن بمنزلة الابن، بمنزلة البنت. ودائما الإخوة يعني الآن كيف الآن تفكر إذا وجدت بنت الابن؟ أنا أقول قبل كل شيء لا تنظر إلى النصف والثلث، أول شيء انظر للحجب، خذ قاعدة. أولا أنت أصلا لما شوف الورثة تقول هذا من الوارثين أو ليس من الوارثين ابتداء كما عرفنا في الورقة الأولى، ثم المرحلة الثانية تنظر هل هذا إيش سيرث هنا ولا ما يرث، قبل أن تفكر له النصف له كذا لا. فأولا نأخذ الحجب، عندك الحجب، هذه بنت الابن تحجب بمن؟ بالابن أو بابن الابن الأعلى منها، عرفنا الابن أو بابن الابن الأعلى منها، سواء معها عاصب أو لا. يعني مثلا لو أن بنت ابن مع ابن ابن تقول هؤلاء إيش عصبة، صح؟ عصبها أخوها يعني، لكن وجد ابن أصلا في المسألة هذا إيش خلاص اسقط، لا يسقطهم يعني أعلى، هذا ابن أعلى من البنت، فالابن سيسقط هؤلاء يحجبهم. فأنت أول ما تنظر تنظر هل يوجد ابن أعلى منها أو لا. عندك مثلا بنت ابن ابن ابن، وعندك ابن ابن، فهذا ابن الابن يسقط إيش من تحته، يسقط بنت ابن ابن الابن مثلا. طب أو أيضا ممكن أن تحجب ما تحصل على شيء بماذا، في حالة ماذا، أو بالبنتين. احنا عرفنا البنتين لهما كم؟ ثلثان. بالبنتين لهما ثلثان، لأن هذا مر معنا في بلوغ المرام لو تذكرون، ابن مسعود لما قضى بماذا يعني في بنت الابن أن لها السدس تكملت، يعني كانت المسألة بنت ومعها إيش بنت ابن، فأعطى البنت النصف وبقي. يعني تخيل الآن أنت حط في بالك نصيب البنات الأصل ثلثين، نصيب البنات ثلثين، فإن كنا النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، نصيب البنات الثلثين، لكن إن كانت واحدة نصف، كم يبقى من الثلثين؟ السدس. هذا السدس يعني خلاص إذا ما كان فيه يعني شيء يتبع البنات اللي هم بنت الابن خلاص يروح لغيرهن، لكن الآن إذا وجدت بنت الابن، إذا وجدت بنت الابن مع البنت تأخذ إيش السدس هذا، خلينا الآن. لكن إذا ما وجدت الآن، ما وجد أصلا البنات استوفوا نصيبهم، استوفوا الثلثين، هل يبقى شيء لبنت الابن؟ لا. فهذه الحالة يعني ما تأخذ يعني فيها ما تحصل على شيء، إلا إذا كان معها أخ مبارك، يسمون أخ مبارك يعني ابن الابن، أو أنزل يعني يكون في درجة، نعم، أو أنزل منها، نعم انتبه هنا، ابن الابن أو أنزل منها، أنزل منها، انتبه. خلينا أول شيء نأخذ يعني نعم ابن الابن أو أنزل منها، نعم يعني
أحفاد
الميت، لكن أقصد أن يعني لو وجدت مثلا بنت ابن كما عندك هنا مثلا بنت ابن 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 مثلا، أو بنت مع بنت ابن ابن، مثلا خلينا نشوف، ولا خليش نطول المسألة، خلينا ناخذ مثال يعني سهل، بنت ابن وجد معها مثلا ابن ابن، يكون إيش ذكر من حضر لا يعصبها، بنت ابن مع ابن ابن نفس الدرجة أخوها يعني عصبها، سيأتي معنا العصب. لكن الآن يعني الحجب قلنا بالابن أو بابن الابن الأعلى منها، لكن إذا كان في نفس الدرجة يعصبها. طيب إذا كان أنزل منها، يعني مثلا بنت الابن مع ابن ابن الابن يعصبها أيضا مع أنها يعني هي أعلى منه وهو أنزل منها، لكن مع ذلك نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هي يعني ضعيفة بنت، ها هو يعني ابن يعني بمنزلة الابن، هي هو ابن ابن الابن في النهاية كأنه بمنزلة، إذا كان ما يوجد أحد يحجبه يعني ما يوجد ابن أصلا، ف يعني يكون له قوة أن يكون عاصبا مع هذه البنت حتى لو كان أنزل منها. فهذا مهم أن تعرفه، يعني الآن قبل كل شيء تفهم هذا، إذا كان فيه ابن أو ابن ابن أعلى من البنت بنت الابن خلاص يحجبها يحجبها. طيب، وإذا نعم وإذا استوفى الأخوات البنات يعني الثلثين خلاص ما ترث، إلا إذا كان معها إيش أحد يعصبها،
تأخذ
عصبة معها تشترك معها، ذلك سمي أخ مبارك، يعني لولا هو لسقطت. وفي سيأتينا معنا أخ مشؤوم لا إذا حجب خلاص ما له أثر، يعني إلا ما يعصبها. طيب، فإذا هذه بالنسبة للحجب. طيب بعدين خليك على اليسار، الباقي متى تأخذ الباقي؟ إذا وجد المعصب وعرفنا هو إما أخوها أو إيش حتى إيش أنزل منها، إما بنفس الدرجة أو أنزل منها، هذا يعصبها. طيب ثم عندك نرجع للنصف، نرجع للنصف، متى تحصل النصف على النصف؟ أن تكون واحدة، شوف نفس البنات تكون واحدة، عدم فرع وارث أعلى، شوف عدم فرع وارث أعلى. لو كان ابن قلنا إيش يسقطها يحجبها كما عرفنا. طيب لو كانت بنت ما تأخذ النصف لكن ما تحجبها، لكن تأخذ إيش سيأتي معنا، تأخذ يعني سدس الباب. طيب وعدم المعصب طبعا تأخذ النصف هنا، وطبعا إذا كنا اثنتين فأكثر يكون لهما إيش الثلثان، نفس الشروط عدم فرع وارث أعلى وعدم المعصب. تعطيها السدس متى؟ نفس الشروط لكن وجود بنت ترث النصف، أيوة حديث المسعود، وجود بنت ترث النصف، إما صلبية يعني صلب الميت أو أعلى منها، أو أعلى منها يعني بنت ابن ابن مع بنت ابن 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 مثلا، فاللي فوق تأخذ النصف واللي تحت تأخذ إيش إيش السدس تكملة. خلينا الإخوة نأخذ ملخص الطريقة هذه، البنت الابن كيف تفكر فيها؟ أيه الذكر، الذكر أعلى منها يحجبها، والذكر اللي أنزل منها يعصبها، والذكر مساوي معها يعصبها. طيب تمام، للذكر حظ الأنثيين يعني يشترك معها في الباقي، يعني يأخذ الباقي ويشركها معه في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بعدين إيش كيف تفكر؟ إذا شفت بنت ابن قبل كل شيء، يعني عرفنا الآن إذا وجد ابن طيب سواء كان أعلى أو أنزل، لكن في النظرة الثانية لك تبحث عن البنت، تبحث عن البنت أو بنت ابن أعلى منها، ها؟ لا ركز على هذه، الذكر قضاء بن مسعود، إذا وجدت بنت أعلى منها يعني بنت ابن ومع البنت فخلاص عندك القضاء، تأخذ السدس لأن هذه تأخذ النصف، ويبقى من الثلثين كم سدس تأخذه بنت الابن وبس، والباقي خلاص تعرفه أنت. إذا ما وجدت بنت، ها ما وجدت بنت، إما شوف واحدة كلها النصف، إذا كانت أكثر من واحدة لها إيش لهن الثلثان. عرفنا الإخوة ها ولا ضعنا شوي يا أحمد شوي ها؟ إيه. لا أنت شوف في الشروط ركز الآن، خليناها مرة ثانية نعيدها على السريع. بنت الابن إذا وجدت، إذا وجد معها يعني ابن ابن يعصبها، إذا كان أعلى منها يحجبها، وإذا كان أنزل منها يعصبها أيضا. طيب انتهينا. طيب الآن ما وجد يعني ذكر يعصبها، تبحث عن ماذا؟ عن فرع الوارث الذكر، عرفت كيف تتصرف معه مع بنت الابن. فرع وارث أنثى كيف؟ سهل، تبحث عن فرع وارث أنثى إيش؟ تكون أعلى منها بس، أنثى أعلى منها، يعني بنت مع بنت ابن. طيب ننزل، بنت ابن مع بنت ابن ابن، وهكذا وانت نازل تعطي اللي تحت السدس، تعطي اللي فوق كم؟ النصف، لأن الكل يأخذ الثلثين. تكمل للثلثين، الأصل هذه اللي فوق هي تأخذ النصف واحدة لها، فالذي يبقى هذه تأخذ السدس. واضح؟ عرفنا. طيب إذا موجدت أصلا بنت، موجدت بنت أعلى منها يعني، خلاص تشوف إذا واحدة تأخذ كم؟ نصف. بنت ابن واحدة تأخذ نصف حكم البنت، وإذا كانت أكثر تأخذ ثلثين. طيب إذا وجدت بنت لكن أكثر من بنت، بنتين بنتين وبنت ابن، شوف بنتين تأخذ ثلثين، ما يبقى السدس فتحجب. لكن تخيل الآن عندك بنتين لكن خذت الثلثين، أخذنا الثلثين، لكن عندك بنت ابن مع ابن ابن يعصبها، فهذا أنقذها، كانت ما بتحصل شيء لكن هذا جاء أنقذها، هو بيأخذ الحين باقي ثلث، فهو يأخذ الثلث الباقي، يعني الباقي سيأخذه هو، سيشركها معه للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت مع بنتين ابن،
بنت
مع بنت ابن
أو أختها. أي نعم، أي نعم، يعني هم النصيب هم السدس يكون. لا في النصف والباقي السدس، يعني السدس هذا مكتوب عندك الملاحظة، شوف واحدة أو أكثر عندك في الورقة. طيب بس جميل واحد ينتبه لهذه الأمور أحيانا بالفعل. طيب ما شاء الله، والله خاف نكمل وتضيعون بعدين.
خلك الخوات الدرس الجاي الخوات.
إيه إيش رأيكم؟
ولا سهل الخوات؟
والله تقريبا خلينا نأخذ الأخوات نكمل عشان تحفظون خلاص الورقة هذه جيدا. طيب نأخذ من الحجب الإخوة، من الحجب آخر شيء، آخر حالة. شوف الأخوات سهل، بس الآن الأخوات الأخت الشقيقة هنا، ها الأخت الشقيقة، الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر يحجبها سواء معها أخ شقيق أو لا. فخلاص أنت أول ما تنظر في الأخت الشقيقة الأب يحجبها والجد يحجبها، كذلك الابن، ابن الابن يحجبها. ما الفرق بين الأخت الشقيقة هنا في هذه الحالة والأخت لأم؟ ده ما أتكلم عنه، أتكلم عن الحجب. أيوة في الفرع الوارث يختلفان. شوف هنا، هنا طبعا في الأصل الوارث يعني نفس الشيء، الأصل الوارث لابد تكون ذكر حتى يحجب، سواء كان أخت شقيقة أو أخت لأم. الأم ما تحجب، لا الأخت يعني الإخوة لأم أو الأخت لأم ولا الأخت الشقيقة، لكن الفرع الوارث هنا حتى يحجب الأخت الشقيقة، من الذي يحجب الأخت الشقيقة؟ فرع وارث إيش؟ ذكر ابن أو ابن ابن وهكذا. أما هناك حتى البنت تحجب إيش؟ الأخت لأم والإخوة لأم، لكن هنا البنت ما تحجب الأخت الشقيقة. طيب إيش تسوي البنت؟ انتقل الباقي تعصيب. وجود أخ شقيق هذا واضح صح؟ سمع عصبة بالغير، يعني أخ شقيق وأخت شقيق خلاص يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية هنا اللي تنتبه لها، هذه مهمة جدا، وجود فرع وارث مؤنث. يعني إذا نحن عرفنا إذا كان وجد فرع وارث ذكر يحجبها. طيب إذا وجد فرع وارث أنثى يعصبها. فالبنات مع الأخوات عصبات، أي قاعدة، البنات مع الأخوات عصبات مع الغير، يسمونها عصبة مع الغير، سواء كان إيش، بنت أو بنت ابن، يعني حتى لو كانت أنزل منها، يعني حتى لو نزلت، لأنها تلاحظ الإخوة، يعني لأن البنت قريبة جدا من الميت ما يمكن أن، والأخت كذلك يعني أخت شقيقة. ف طب كيف الآن ما معنى عصبات؟ لا، البنت لها كم نصيب مقدر، البنت تأخذ نصيبها، تقول البنت تأخذ نصيبها على حسب ما درسناه، ما يوجد ابن فيتأخذ إيش، لأن إذا وجد ابن سيحجب الأخت الشقيقة أصلا، والابن سيشترك مع البنت، صح؟ لكن الآن ما وجد ابن، البنت تأخذ النصف والباقي إيش للأخت الشقيقة، يعني توج بنت مع الابن، خلاص أنت تحط في بالك أن الأخت الشقيقة تأخذ الباقي في المسألة كلها. يعني مثلا عندك بنت وعندك مثلا يعني غير محجوبة، مثلا عندك أم، عندك زوج، عندك كذا، كل واحد يأخذ حقه، ثم شوف الأخت ما في حد حجبها، ما عندك أصل وارث ذكر ولا عندك إيش فرع وارث ذكر. طيب فإذا وجدت البنت وإن نزلت تجعلها إيش عصبة، تأخذ الباقي هنا حتى مع عدم وجود يعني أخيها. إذن هذه مهمة الإخوة نحفظها، البنات مع الأخوات إيش عصبات. إيش معنى عصبات؟ ما نقول يعني اشتركنا، لا، البنت تأخذ، البنت هي التي لها الفرض، أما الأخت الشقيقة يعني أضعف منها فنقدم البنت والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. وهنا ملاحظة عندك يساوي، الأخت الشقيقة هنا تحجب كالأخ الشقيق، يعني إذا وجد عم، وإذا وجد عم في المسألة، مثلا عندك بنت وأخت شقيقة وعم، إيش تسوي؟ بنت وأخت شقيقة وعم، البنت تأخذ النصف، واحدة لأنها، ولا الحين عندك أخت شقيقة، الأخوات مع البنات إيش عصبات، فهي التي تأخذ الباقي، هذا حكم. والحكم الثاني إيش، انتبه، شرطين أو حكمين، إذا وجدت بنت لو كانت أنزل مع الأخت الشقيقة احفظ قاعدتين، تأخذ الباقي وتحجب كالأخ الشقيق، تحجب كالأخ الشقيق، تكون بمنزل بقوة الأخ الشقيق في الحجب. فالآن تخيل يوجد أخ شقيق، هل العم سيأخذ شيئا؟ لا. كذلك هنا الأخت الشقيقة تسقط إيش العم، الأخت الشقيقة هي التي تسقط العم، ما يأخذ شيئا، هي التي تأخذ الباقي. عرفنا؟ أي لا أخذ حتك الآن الأذان كم؟ طيب خلينا نوصل لنا الساعة 6 على الأقل نخلص هذه. طيب هذا أهم شيء الإخوة، يعني تعرف كيف الحجب وكيف الباقي، بعدين سهل، يعني هذا أهم شيء تنتبه له، تحفظ هذا حفظا جيدا. ثم يعني عندك دائما نشترط هذا، عندك شوف النصف متى تكون واحدة، عدم معصب يعني أخ شقيق، عدم الوارث الذكر سواء كان أب أو الجد على الراجح، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث قلنا مطلقا، ليش؟ لأن إذا كان ذكرا سيحجبها، وإذا كانت بنت ستكون إيش عصبة، وإذا كانت ثنتين تأخذ إيش الثلثين. هذه الأخت الشقيقة. الأخت لأب يعني نأخذ أيضا من الحجب نفس الشيء، نفس الأخت الشقيقة تحجب بالفرع الوارث المذكر أو الأصل الوارث المذكر، نفس الشيء. وكذلك تحجب إيش بالأخ الشقيق، انظر الآن أن هذه أخت لأب وهذا أخ شقيق يحجبها، أما هناك يعصبها لأنها أخته. وكذلك تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، كما عرفنا في المسألة اللي ذكرناها، مثلا إذا وجدت مثلا يعني مثلا بنت وأخت شقيقة وأخت لأب بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، فالبنت أول تعطيها إيش فرضها إيش النصف، الأخت الشقيقة عصبات تأخذ الباقي، الأخت لأب من الذي حجبها؟ الأخت الشقيقة، لأنها إيش أصبحت في قوة الإيش الأخ الشقيق، أنها عصبة كما قلنا، ما دام تعطيها بالتعصيب تنزلها منزلة الأخ الشقيق في الحجب. إيه بس هذه لها فرض في حالة ولها إيش يعني تكون عصبة في حالة، ما يتداخل هذا مع هذا، وتحجب بالشقيقتين إلا إذا كان معها أخ مبارك كما مر معنا، يعني إذا كان هناك شقيقتين وأخذوا الثلثين ما بقي شيء. لكن تخيل الآن مثلا أخت شقيقة فقط وأخت لأب، هذا خلينا يأتي معنا ما نطول. طيب متى تأخذ الباقي بتعصيب؟ يعني وجود أخ لأب معها عصبة بالغير، أو وجود فرع وارث مؤنث وإن نزلت، نفس الشروط نفس الأخت الشقيقة، يعني وجود فرع وارث مؤنث تكون عصبة مع الغير، يعني الأخوات مع البنات أيضا إيش معصبات. يعني مثلا وجدت بنت ووجدت أخت لأب، إيش تعطي البنت؟ النصف، البنت نصف والباقي ليش للأخت لأب. نعم
الأخت الشقيقة تحجب العم
إذا كانت إيش عصبة مع الغير، إذا وجدت معها بنت يعني مو دائما تحجب العم. إيه سيأتي هذا معنا في الحجب الآن، شوف الدرجات اللي... إيه نعم تحجب لأن العم أبعد، هذا سيأتي معنا في الحجب الأخت الشقيقة. نعم نعم إذا كانت عصبة أو لأب، إذا كانت عصبة تحجب ال العم، لأنها تنزل منزلة إيش الأخ لأب، تنزل منزلة إيش الأخ لأب، يعني مكتوب عندك هذا ويعني هذه تحجب كالأخ لأب، مكتوب عندك تحجب كالأخ لأب، يعني كما أن الأخ لأب يعني يحجب العم، فكذلك الأخت لأب تحجب العم لأنها تنزل منزلته هنا. ثم يعني كما عرفنا تأخذ النصف متى؟ نفس شروط الأخت الشقيقة، تكون واحدة، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأخ الشقيق، الأخ الشقيق إيش يحجبها لنا، وعدم الأخت الشقيقة إن كانت عصبة مع الغير لأنها أيضا إيش تحجبها، قلنا الأخت إذا كانت عصبة مع الغير يعني إذا كانت معها بنت تكون كالأخ الشقيق فتحجب الأخت لها، وتأخذ الثلثين يعني كما عرفنا في نفس الطريقة، أو يعني إذا زادت عن واحدة تأخذ ثلثين، وإذا السدس متى؟ وجود أخت شقيقة ترث النصف، يعني إذا كانت أخت شقيقة تأخذ النصف، وجدت أخت لأب كم ستأخذ؟ سدس تكملة الثلثين، فأنت تحفظ البنات أو الأخوات يعني.
نعم أخت لأب
إيه؟
آخر شيء في الحجب
إيه؟
نفس الأخت الشقيقة
لا نفس الأخت الشروط، يعني عندك سهم فوق صح؟ نفس الشروط يعني
الشقيقة بعدين قال بالشقيقتين يعني أختين الشقيقة
أيوة
يأخذون الثلثين
أيوة يأخذون الثلثين، فالأخت لأب ما يبقى لها شيء إلا إذا كان معها أخ مبارك
مع الأخت لأب،
مع الأخت لأب مثلا إذا كان معها أخ لأب
هو الأخ المبارك
إيه من هنا وهناك، فإذا كان معها أخ لأب ينقذها يعني مثلا، لأن ما يوجد حد يحجب، مثلا تخيل مسألة فيها شقيقتين تأخذ كم؟
ثلثين،
وما يوجد بنت حتى مثلا تكون الأخت الشقيقة بمنزلة الأخ فتحجب، لا عندك شقيقتين وعندك مثلا يعني أخت لأب، الآن أخت لأب ما بتحصل شيء لأنه انتهى نصيبها ثلثين راح، لكن إذا كانت أخت لأب مع أخ لأب عصبة أخ لأب تعطيه الباقي فهي تشترك معه يعصبها، فهذا الإخوة لو الأسبوع القادم يعني نحل مسائل نتدرب كل حل مسائل، لكن هذه الورقة تحاول يعني تضبطها. أي ما شاء الله نتدرب عليه مسائل. هذا جميل يعني بعد كل مثلا يعني حالة يعطيك أمثلة خفيفة عليها تتدرب. جميل. ثم نأخذ يعني ما يتعلق بالحجب والتعصيب، يعني هو تقريبا مر معنا الحجب والتعصيب هنا، لكن أيضا يذكر له باب مستقل إن شاء الله نأخذه الدرس القادم إن شاء الله. الله المستعان.